السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، إذا وضع الرجل في يده حلقة أو خيطا ولكن أراد بذلك الزينة ولم يرد بذلك دفع البلاء، فما حكم هذا؟ هذا فيه محذوران: التشبه بأهل الشرك، التشبه بأهل الشرك بمن يضع ذلك يدفع البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان يشبه زينة النساء فحينئذ يلج اللعنة أو تحل اللعنة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال النساء. السؤال الثاني، هل كل أحد يتخذ السبب لدفع بلاء يوافق عليه شرعا؟ ومتى يكون السبب حينئذ مقبولا؟
سبب في التداوي،
سبب في التداوي،
لا يعني مثلا
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
على الشفاء في ثلاث،
مثلا يكون ثبت بالشرع.
نعم،
ثبت بالشرع. مثاله
الشفاء في ثلاث،
العسل، ايش العسل، وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بنار، وأنا أمتي عن الكي. هذه ثلاث
أسباب لرفع البلاء ثبتت بالشرع. ثاني السبب أن يكون ثبت بالتجربة. طيب، جاءك إنسان وعلق سوار ابن سينا، قال هدأت يدي تجربة. إيش الضابط؟ شوف الأخوان، إيش الضابط؟
كان اعتقد أن هي سبب.
لا، ليس هذا. نريد الآن ما الضابط في دعوة ثبوت السبب التجربة؟ أهل اختصاص. طيب، ثانية تكون
قد نفعت الأشخاص يقربوهم،
يكون حسيا،
أن تكون ظاهرة ما تكون خفية. لما رأى العلامة ابن عثيمين أو غيره أن سوار ابن سينا في السدليات شيء خفي وظاهر، ظاهر معروف عند ما يقترب الإنسان من النفع أو غرفان حسي. وكيمياء الأسبرين إذا دخلت المعدة تبقى يهدى الأمل الآن، ثم المادة تناقش طبيا في أهل الاختصاص فيقنع أو تقنع أن هذه المادة تسكن الألم وأن التجربة ظاهرة. أما أمر خفي، الواحد يأتينا بدعوة وجربت شعر الذيب لأن أضعه في البيت خلاص راح عن تهاويل الشياطين في البيت والأمور، إذا فتحنا باب الشرك، فتحنا باب الشرك. فلا بد أن تكون التجربة ظاهرة، ليست أمر خفي، حتى لا يكون سلما لأهل الشرك للتسلق من تلك الجهة والشياطين لإقناع الآدميين بالشرك. نعم، خذ مثلا عاقبة من يمشي مع القصاص الذي لا يعرفون من العلم، ليس من أهل القصص، الذين قال الإمام أحمد ما أحوج الناس إليه، لهم ينقلون كلام أهل العلم ويستفيدون الناس، الذين ينقلون ما يعرفون ما لا يعرفون خطاب لي. فيقول علامة الألباني يعني كان مشهور عند جماعة التبليغ إذا بدأوا بالطعام يأكلوا بدأوا بالملح، فإذا سألت أحدهم لماذا تبدأ بالملح؟ قال لأن من أكل الملح وبدأ به قبل الطعام وقي 70 داء. طيب، فهل هذا سبب؟ الحديث مكذوب أو لا، ليس له أصل، فليس سبب شرعي وليس سببا دل التجربة الظاهرة عند أهل الاختصاص عليه، فلا يكون سببا شرعيا. تأتي المسألة الثالثة، متى يكون التعلق بذلك الشيء كالخيط والحلقة شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغرا؟ نعم، تعلقه إذا كان يعتقد أن تنفع أو تضر استقلالا، فهذا شرك في أي نوع من أنواع الشرك. أنواع الشرك الأكبر ثلاث، شرك الربوبية. ما هو شرك الربوبية؟ أن يعتقد أن لله ندا في أفعاله كالخلق والرزق والتدبير والضر والنفع، وهذا إذا نظر إلى الحلقة فأعتقد أنه تستقل بالضر من دون الله وإذنه فهذا مشرك شرك أكبر في الربوبية يخرج من الله. يعني لو مات ما يجوز الصلاة عليه، زوجته ما تنزه فقط لأنه اعتقد استقل وكان يقول زوجته في حياة الدنيا قبل أن يموت شوفي هذه لا تستأذن ربي في دفع الضر عني، إيش تقول هكذا مات على هذا لا يصلى عليه ولا يورث ويدفن خارج مقابر المسلمين. طيب الثاني القسم الثاني شرك أصغر، إذا اعتقد أنها سبب ولم يثبت أنها سبب من جهة الشرع ومن جهة التجربة الحسية ظاهرة فحينئذ يكون ذلك شركا أصغر. طيب ما الدليل على هذا التفصيل؟ سنعرفه عندما ننتقل للباب الذي بعده إن شاء الله. ماذا تحفظ من القرآن والسنة في أن أو تحريم التعلق بلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من القرآن والسنة؟ نعم، حديث من تعلق تميمة فقد أشرك، لكن هذا الحديث إسناده صحيح وضعيف، لا تكون ضعيف لكن حسن. رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله أقبل إليه رهط، انتبه عقبة بن عامر يقول إذا أحمد في المسند أقبل إلى النبي رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت يعني تسعة وتركت هذا، قال إن هذا تعلق تميمة. نعم، وقال من تعلق تميمة فقد أيش أشرك. إذن هذا يمكن أن يكون دليل وليس فقط في الكتاب أن يتعلق تميمة أشرك، ثم يأتي التفسير بعد أن عرفنا هذا الدليل بينكم شرك أكبر شرك أصغر، فإذا استقل فقد جعل الله لدة في الاعتقاد فصار شرك أكبر، وإذا كان ما استقل جعل ما ليس بسبب أنه سبب فكان شركا أصغر، لأن أرجع الأمر إلى الله الأصل، لكن دعا أنه الله جعله سبب فيكون وسيلة للشرك الأكبر، وما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. طيب وجاء عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا الحديث إسناده ضعيف، علته فيه مبارك فضاله مدلس، وحديث من تعلق تميمة نعم من تعلق عفوا تميمة فأتم الله له فيه مشرح بن عهان ولا يصح إسناده. أما حديث إن زعى فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت على غير هذا إسناده فيه مبارك من فضالة وهو مدلس وقد عنعنى. اكتب هذه العلل التي تحتاجها في يوم من الأيام لا تدري متى يكون، وقد قيل قديما اكتب العلم ولو بالمسألة والمسألتين والعشر تعرف دليلها فإنك لا تدري متى يحتاج إليك، قد تمضي 40 سنة ولا يحتاج إليك إلا بعد 40، فلا تكونن في وقتها إلا أعلم الناس. أعلم الناس، فإن من حولك لن يبلغوا لدرجة المبتدئين دون ذلك، ربما تكون أعلم الموجود فتكسب أجرهم في نقل ما تعرفه من كلام العلماء وتفيدهم وتنجو من نار رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. طيب، من الحكمة الإلهية أن من تعلق شيء وكل إليه وأصابه بذلك التعلق من ضنك العيش والخسران ما الله به عليم، فهذا رحمة، فما وجه ذلك؟ حتى يتوب ويرجع على التعلق بغير علام الغيوب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أفرح الله قلوبهم وأسعدهم وأعطاهم افتقاهم، لا أدبهم جعلهم يزيدوه معاق ليرجعوا إليه. كان الآن من تعلق بامرأته فقادته بلا نظر في الأدلة الشرعية يعاقبه الله بها، يعاقبه الله بها ليرجع إليه. كذا من تعلق بمال، كذا من تعلق بمنصب، كذا من تعلق بمخلوق يأتيه الأذى من جهته يفيق فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه، يربيه الله بذلك ويؤدبه حتى يجرد التوحيد لرب العبيد فضله، والله ذو فضل على الناس سبحانه وتعالى. القرآن قال هذا، والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل حتى لمن يعاقب له فضل، يؤدب عباده حتى يموتوا هم أتقياء أنقياء. قد يعاقبهم بحادث السيارة، يعاقب عبد من عبادة عصاه وغفل يفيق بحيث أنه يرجع إليه وتكفر ذنوبه، فالشوكة يشاكها العبد تكفر به السيارة، ثم ينكسر ويتضعضع ويتوب ويراجع نفسه كيف يربيه سبحانه. وذلك الولد الوفي للعاق صاحب القلب اللين الرقيق المهذب يذكر فضائل أباه ويقولها ويتبسم، يحكي والده كيف كان يضرب إذا تأخر، ثم تجده يترحم عليه لأنه ما فعل به ذلك إلا لإبقائه وسلامته. أما الولد اللئيم العاق فتجده لا يذكر والده إلا بالسوء، ويجعل تأديبه له ظلم، ويشرد به عند ذكر خبره ولا يرحم قدره، فلا يجعل له جاها عند الناس بل يسقط مكانه، وذلك للعب الذي انعقد في قلبه. وكذلك العبد، فإذا أحب الله لكمال صفاته حسن الظن فيه وأنه رحيم، من صفاته أنه رحيم رحمن، فإذا جاءت عقوبة من جهته زادت حبا فيه وشكرا له، لأن ذلك من العناية بعبيده. فهو ينظر إلى ذلك، هو ينظر الناس من وجه أنها عقوبة، وهو ينظر من وجه إن كان حسن الظن بالله أنه رحمة حتى يفيق ويرجع إليه سبحانه وتعالى. كم من تائب بعد مصيبة سبحان الله، وكم من غافل بعد نعمة. كان السلف يقولون ابتلينا بالضراء فصبرنا، من هو؟ مر معك ويا الصراع رحمنا عوف، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، بلاؤها أشد السراء والنعم، النعم بلاؤها أشد غفلة استحكى. لا إن الإنسان لا يطغى أن رأى مستغنى، إن إلى ربك الرجعى. المسلم أن يحسن الظن بربه ولا يزيده ما فيه من بلاء إلا حبا له وتوبة وإنابة إليه استغفار. شوف النبي كان يقول يغار على قلبي، فما يتلمن ما يقول ربي إني أرى أنه يغار على قلبي وأنا رسولك ما فعلت شيء، ما علمنا كذا. يقول إنه يغار على قلبي فأستغفر الله. شوف كيف فأستغفر الله، كيف علمنا الرسول؟ علمنا المن على ربنا، أنا رسولك خاتم الرسول يغار على قلبي كيف؟ ما في يمنون عليك أن أسلم بعد ما يغان على قلبه، يقول أستغفر الله. هذا الرسول الذي رحمه الله به، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله لو تأملت هذه الآية أقسم بالله كنت عاقل ما أظن تترك سنة اللي تعلمتها. تقول أنا الآن لو حضرت مسجد أحمد بعد الفجر ثم بعد المغرب سنة بداود والبخاري ثم لا يفوتني درس فيه سنن إلا تعلمها. ليش؟ لأن الله لما بعد رسوله رحمة إذا كلامه وإذا علمت به سيكون رحمة لنا ما يكون عذاب. فكلما تزيد في العلم والعمل إخلاصا بكلامه اللهم صل عليه لأنه نزل من الله الحديث، كلما زاد الرحمة تنزل عليك وكلما جفيت كلامه عرف في لقاء يدرس فيه كلام الرسول جفيت اللقاء، ثم سمعت شيء جفيت العمل به، كلما نقصت الرحمة عنك من الله ومستقل ومستكثر. يعني ما دام حريص علينا أكيد يقول لنا من أفكار الصباح والمساء وطريقة المعامل مع الزوجات وطريقة البيع والشراء يكون رحمة لنا، يسمعنا كلامه. إذا ابتعدنا عن كلامه سيكون شقاء لنا، ما تكلم بهذا ونصحنا في بيعنا وشراءنا وزوجاتنا كيف نتعامل معهم وأصحابنا إلا يريد الله أن يرحمنا بهذا الرسول بكلامه رضيه الرسول. ولو كذب عليه كما قال ولو تأقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا من الوتي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. طيب قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هل آمن أهل الشرك حتى يكونوا مشركين من قبل؟ كيف وما يؤمن أكثرهم إلا هم مشركون؟ مثل كفار قريش هل آمنوا حتى يكونوا مشركين؟ فما أنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون؟ كيف أرفع صوت أكثر بالربوبية إلا هم مشركون في وفق الجواب؟ صحيح كثير من الناس يعني من أهل الشرك وإن كان مجمع اليوم بالربوبية يقول الله ينزل مطر، الله خلقنا، الله رزقنا، الله يدبر أمرنا، لكن تلقيه يشرك في الألوهية. وهذا حجة عليه أنه يلزم بما أنه يؤمن بالربوبية أن الله متفرد بخلق الرزق وتدبير الأحياء والإماتة والضر والنفع، أنه يؤمن أن هي فيفرد بالعبادة يلزم. فهذا حقيقة عجب أنه تجده يؤمن بالربوبية ثم يشرك الألوهية، غريب. وكان الزاما عليهم أن يؤمنوا لما كان يؤمن بالربوبية أن يؤمنوا به اللي هي قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أفردوا بالعبادة الذي خلقكم تؤمنون أنه خلقكم فيجب أن تعبدوه وحده لا شريك له ورزقكم وغير ذلك. طيب ما الفائدة المرجوة من قول الشيخ محمد الوهاب يبدأ بأفراد في كتابه التوحيد الذي صنفه لأي شيء بتقرير توحيد الإلهية والإنكار على الشرك وما يخالف التوحيد أو يخالف كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. فهو أول بدأ بالإلهية، الآية تدل على التوحيد. لما جاء في باب الشرك بدأ رحمة الله عليه بذكر صور للشرك الأصغر التي يكثر وقوعها فقدمه على الأكبر، فانتقل بذلك من الأدنى للأعلى. بإيش؟ الشبهة بالأدنى في الأعلى تكون خاصة بالأولياء، فيها قوة وتعلق لأنهم يقولون هذول لهم مكان عند الله، لكن لما تقرأ أن الخير جماد يكون بالتنبيه هذا الأعلى الأدنى على الأعلى يكون أوقع لأنه يفتح له باب، حينئذ تأتي المسألة التي نسيتموها وما الدليل على أن تعلق الحلقة والخيطة ونحو رفع البلاء من الشرك ومما لا يفيد. قال الله تعالى أفرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. نعم، هذا وإن كان في الإلهة التي كانت خاصة بهم في العبادة لغير الله لكنه يؤخذ منها قاسم مشترك أن هذا الخيط والتميمة والحلقة كذلك لا تبر ولا تنفع. لكن في حديث أن بعض الأشياء وإن كانت جمادات تضر وتنفع جعل فيها الله ضر ونفع، وإن كانت جماد نعم جعل فيها أو جعل فيها ضر ونفع. فإذا استدل هذا الرجل القائل بهذا بحديث عمر والذي خرجه مسلم في صحيح لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وكان قد حضر عنده علي كما في زيادة أخرى لا أذكر موضعها، قال علي لعمر بل هذا الحجر الأسود يضر وينفع. فإيش مقصود علي بالضرر هذا؟ إيش مقصود علي بالضرر هذا رضي الله عنه؟ ايش ترك السنة ترك الأمر لله قبله في صدق نفعه خلاص نفعه غير خلاص ضرر الحجر عبادة الله. يا أخي قبل أن تناقش الحديث لابد أن تثبت صحته، هذا الحديث منكر لا يصح. الحديث ينتهي في مسلم إنك حجر لا تنفع ولا أني ما ثبت أن علي علق عليه، منكر هذه الزيادة. أردت اختبار لكم فقط أنكم لا تناقشوا زيادة حتى تقولوا هل ثبت أصل ذلك، لأن التأويل فرع للتصحيح، لابد أن تثبت أولا صحة السند ثم تناقش معناه. فهذه الزيادة لن تثبت لذلك لا يخوض صاحب البدعة والشرك. يجي يورد عليك حديث تقول له لا ما أعرف خلينا نشوف السند وسمع ولا لا ناقشك يخوضك. إذا ما حاول يخوضني صاحب بدعة مرة قصة ذكرتها لكم من قبل مرارا بعضكم ما سمع، وأني في مسجد دمشق في جامع سامي الأشمر في الزاهرة القديمة دخلت فوجدتهم وضعوا الطاولات والميكروفونات وصاروا يوزعوا الحلويات، وبينما أنا أنظر إليهم اتدحرج الحلوى أمامي، وكلمت عن من الشمالي وكان قد فتى عاش في السعودية مملكة بلاد التوحيد، فنظرت إليه وهو مستنكر يقول بيسوون مولد سبحان الله، لو سألت غيره قال مبتهجا تفضل معنا، لكن هذا الفتى كان عايش في هذه البلاد وعرف من علمائها أن المولد بدعة وهو منكرها، فما سألت له وما كان بجانب الله. نعم قلت إيش يسوون؟ فقال هذا الليلة عندهم مولد، وهو يعني مستنكر لذلك. فذهبت إلى كبيرهم الذي إن صح التعبير علمهم السحر، فوجدته رجل كبير معمر في البدع سبحان الله، لا ترى عليه راحة المنظر الذي تجده في نظارة أهل السنة، فبالكاد ربما يتكلم. فقلت له وهو إمام المسجد وقتها أنا سأحضر معكم الليلة المولد على شرط أن تجيبني على أحد سؤالين اثنين، فإن أجبتني حضرت معكم المولد. فلا شك كما ذكرت مرارا فرح جدا لأنها ستكون توبة وهابي وستعلم. قلت له هل هناك عبادة علمها الله ولكن أخفاها عن رسوله وأعلمها لمثلكم؟ جواب لا. هل هناك عبادة علمها لرسوله لكنه كتمها عن الأمة؟ جواب لا. إذن إذا كان ذلك كذلك ففيما نتقرب اليوم بعبادة الفرح بخروج النبي للدنيا والمولد، ولم يثبت أن النبي ذكرها وتسمونها يعني عبادة، فاضطر أن يقول حديثا هنا لكي إيش تمر عبادة المولد، وإلا نلزم أحد الأمرين، إما الله علمها وكتب عن الرسول وعلمهم إياها فهو خير من رسول الله، أو أن النبي علمها وكتب عن أمه فهو خائن عياذا بالله. فلابد أن يذكر سندا يخرجه من هذه الورطة يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبادة المولد المبتدع. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. وما خفت الحمد لله، كانت هذه أصلا رؤية منامية عند الرفاعي المزعوم عندهم ولم تثبت سندا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشرع باب جديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال
باب ما جاء في الرقى والتمائم. لاحظ لم يزن في الباب ولم يذكر أن بينك الأمرين شرك، لأن أحد أفراد هذه المعطوفات ليس كله شرك وهو الرقى. فمن الرقى ما هو جائز، ومن الرقى ما هو شرك. فلذلك تحرز ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي والحكم الشرعي، ثم سيورد في ذلك أحاديث. في الرقى أذكار وتعويذات ينفث بها على المسحور أو المعين المصاب بالعين أو المرض سببا لشفائه وجعلها سبب لشفائه. وكانت معروفة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الجاهلية. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث غماد رضي الله تعالى عنه. قال غماد: دخلت مكة وسمعت صبيانها يقولون محمد مجنون، فقلت في نفسي يعني لعلي ألقي هذا الرجل. قال: وأنا كنت أرقي، هذا الشاعر، كنت أرقي من الريح يعني من الجن مع كوني من أهل الجاهلية، لكن تعلم بقى تصعق الجن أو يخرجون بإذن الله إذا ذكرها وتشفي بإذن الله، فإما أن يخرج الجن استدراجا له أو تكون رقية موافقة للدعاء بإذن رب الأرض والسماء فتنفع. فقال: وكنت أرقي من هذه الريح يعني من الجن، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، إني سمعت أنك مجنون وأنا أرقي من هذه الريح، لأن الجنون هو مس الجن أو داء يتغير به العقل ولو بغير جن، لكن هو يقصد هنا الجنون لعله مس الجن حتى يذهب عقل الرجل فيسكن في عقله فيغيروه. فقال: هل لي أن أرقيك؟ فهل لك أن أرقيك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة انبهر لما سمعه وعرف أن هذا الرجل لا يكون إلا نبي علمه الرب. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وقال ذلك وزاد ما شاء الله، غير أنه لم يزد على ذلك كثيرا. حينئذ قال: أعد علي هذه الكلمات. فعاهدهن عليه ثلاثا وقال: لقد سمعت قول الشعراء وقول السحرة وقول الكهان، لا سمعت بمثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر أي قعره مما فيها من جواهر الحكمة والعلم النافع. هات يدك أبايعك، فبايعه، فجاء يرقي الرسول صلى الله عليه وسلم الحليم الكريم خاتم النبيين أفضل خلق رب العالمين، فكان بكلمات يسيرة هو المرقي، فرقي من الشرك حتى صار من أهل التوحيد، فسبحان رب العبيد. ولكن قسم من الرقى فيه شرك، وهو أن يكون بطلاسم ودعاء للجن وتعويذات شيطانية، فحينئذ تكون شركا. فهذه التي كما سيأتي لا تجوز، وحينئذ يأتي الكلام في هذا الباب على تفصيل ذلك. والتمائم مجموع تميمة، وهي ما تعلق فهي عدة أنواع وليست نوع، تعلق بالخرزات ونحو ذلك للوقاية من العين ولدفع السحر. وهذه التمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو مختلف فيه. شرك على النوع ذكرنا مختلف فيه، وهي أن تكون التميمة بأن يعلق آيات من كتاب الله على رقبة الصبي أو غير ذلك، ويدخل فيه حتى ما يفعله سائق السيارات أحيانا من وضع المصحف على طبلون السيارة لكي تقى السيارة الانقلابات والحوادث، أو يعلقون في البيت آيات لكي تطرد الجن والشياطين. كل ذلك من أنواع التميمة. وقد اختلف السلف في التمائم التي تكون من القرآن، كما سيأتي ذكر الحديث بإذن الله عليه. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
طيب، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ أول الحديث صحيح، خرجه البخاري في صحيح، والبخاري كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، وأما قول الشافعي ما أصح كتاب الله، ما صح كتاب بعد كتاب الله مثل الموطأ، فمحمول على أنه لم يرى كتاب البخاري بعد، فكان شرطه قويا وأن يثبت السماع ولو مرة، وقوة الرجال وحفظهم وضبطهم، وحينئذ اكتسب هذه القوة والمكانة في نفوس العلماء على مر الزمان. فكتابه جزاه الله خير على الإسلام أصح كتاب بعد كتاب الله، والأصل أن كل ما فيه صحيح إلا أحرف يسيرة، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتقدها كبار الحفاظ أطباء العلل كالدارقطني ونحوهم. قال: وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. في ذلك توكيل العالم وإنكار المنكر من ولي الأمر باليد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذه وظيفة ولي الأمر في الأصل. فالنبي أمر بأن لا تبقى في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فيؤخذ من هذا الحديث أن تعليق القلادة أو الوتر على
الله أكبر الله أكبر
ذلك يجب أن العرب كانت تعتقد أنه يدفع العين أبعر. حينئذ إما أن يكون الذي علق الخيط أو القلادة على رقبة البعير يريد أنها سبب فيكون شرك، إما أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم في إيش؟ في اعتقاده. فإذا اعتقد أنها تستقل بدفع البلع على البعير هذا شرك أكبر بالربوبية، واعتقد أنها سبب وهي ليست سبب فشرك أصغر. فإذا وضعها للزينة يزين رقبة البعير بها وهي على النحو الذي كانت توضع في أهل الجاهلية فيكون ذلك فسق ومعصية، من أجل ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فكانت العرب تعتقد أن مثل هذه القلائد تدفع العين الأبعرة نحوهم، فيعلقون الأوتار على شكل قلائد، وربما تجد مثل هذا في سيارات الليموزين أو كذا، يعلقون معها عين، يضعون حلقة كذا على الأسماني المراية، ثم عين صغيرة أو كف أو نحو ذلك، فهنا يجب قطعها لكن بالحكمة، تقطعها من قلبه قبل أن تقطعها من مناخه أو من أمامه، فحينئذ تكون مثل إبراهيم الذي طهر قلوب الناس من الشرك أولا، أقام عليهم الحجة ثم كسر الأصنام. رسول الله الأمين الذي دعا للتوحيد ثم دعا ودعا وصبر حتى كسر الأصنام بيده، بعد أن كسرها من قلوبهم كسرها من ساحة أرضهم في مكة، كان يصلي والأصنام بجانبه لا يكسر منها صنما واحدا، وذلك أنه لم يكن في عصر قوة، فلما صار يدعو للتوحيد وأطاعه من العرب من أطاعه، وكان الجيش الذي خوف أهل مكة حتى سلموا مكة وفتحت عنوة، فحينئذ كسر الأصنام. الذي يرد على من لا يحسن الدعوة يجي يركب مع ساق الوزير ولا يذكر له الحكم ولا الدليل، أول ما يشوف عين خرزة يذكر الآثار ولا يفقه كيف يتصرف ويعالج أمر الدعوة، يتناول ويقطع. هذا إيش يظن فيه النفس مال له، فتقوم خصومة ومقاتل عظيمة، حينئذ يؤد التوحيد في مهده فلا يقبل دعوته أهله. لا بد للعبد أن يكون حكيما، يقول ليش تفعل هذه، يقول هذه تقلعين، وقاية العين أمر غيبي ولا لا، يعني كيف تعرف وقاية العين؟ أليس بالدليل الشرعي؟ أليس والنبي قال كذا وكذا؟ فإذا فهم كما جاء في حديث ابن مسعود: حدث الناس عن علي، عفوا عن حديث علي، حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله رسوله أي بما يفهمون؟ وقول من ابن مسعود: ما أنت محدثا حديثا لقوم لم تبلغ عقولهم إلا كان عليهم فتنة. طيب، لا يبقى لنا في برقبة بعير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطعت، إذن هذا ظاهر في النهي عن التمائم، وأنه يجب قطعها، لأنهم إنما يضعون الاعتقاد أنها تجلب النفع وتدفع الضر، ولم يثبت سبب شرعي ولم يثبت سبب حسي ظاهر في ذلك، فهو إما علقها لزينة في تشبه، وهو إما علقها تعلقا فيما شرك أصغر وأكبر على التفصيل الذي ذكرنا من قليل. الأثر الذي بعده:
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول شرك. هذا البعض أعله مرفوعا، وقيل موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولو كان كذلك فقد قال النبي لابن مسعود: إيش رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه. فقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فيكون حينئذ تقدير الحديث إن ينبغي أن يكون تفسيره إن من الرقى، لأن من الرقى هذا عام، وجاء حديث خصص وهو حديث مسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس في الرقى ما لم تكن شركا. فلا بد حينئذ أن يقيد أو يخصص هذا الحديث إن من الرقى، وكذلك حديث التمائم ومن التمائم شرك، لأن هناك تمائم فيها تعليق آيات اختلف فيها، الذين اختلفوا ما أحد قال فيهم إن شرك، لكن إنه عنهم مفسد الذريعة. وأما التولة نعم شرك، وهي شيء يصنعونه النساء يعتقدون أنه يحدث الأزواج فيهن غرزات أو نحوها، حينئذ يكون هذا هو المعنى. بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى.
الله